أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك مسلكهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في هذه الساعة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا فيها ما ينفعنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا للقول الصواب المسدد الذي يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، قبل أن أتلقى منكم الاتصالات، أود أن أعبر لكم عما يجيش في صدري من فرحة وعندما أتكلم هنا بهذا الأسلوب، فإنني أعبر عن ملايين الشعب المصري لما فرحوا عندما سمعوا بأنهم سيعودون إلى بيوت الله تبارك وتعالى في يوم السبت القادم. لا شك أن هذا أمر يفرح القلب، لأنه سيلتقي بأخيه، ولأنه يجتمع على صلاة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه في البيوت التي أذن الله تبارك وتعالى لها أن ترفع وأن تقام، ليؤدى فيها على رأس ما يؤدى الصلوات الخمس لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لا شك أن هذا يفرح القلب ويشرح الصدر ويسر الخاطر، وهو أمارة فيما لمست من أن هذا الشعب في الحقيقة له رغبة في أن يتبع الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، في أن يعيش مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، في أن يقف بين يدي الله في بيت الله 5 مرات في اليوم والليلة. هذا في الحقيقة أمر كما ذكرت يسر الخاطر ويشرح الصدر، وهو أمارة وعلامة على أن في البلد بفضل الله عز وجل من القلوب ومن أهل الإيمان ما تسمو به أرواحهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن عندي بعض الوقفات حول هذا الموضوع، أرجو من إخواني ومن المشاهدين والمشاهدات أن ينتبهوا لها ليلتزموا بها. أولا، ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية التي بفضل الله عز وجل وتكون سببا في أن العدوى أو المرض لا ينتشر. كلنا نعلم أن الوباء موجود، لم ينقطع بعد، ولكن المسؤولين أرادوا لما علموا منكم رغبة وأن هذا أمر يسعدكم ويقوي صلتكم بربكم، ستفتح المساجد في السبت القادم إن شاء الله تعالى، ولكن يجب علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي أعلنتها الدولة. دولة شكلت فرق عمل لمواجهة هذا الفيروس، ولا شك أن فيهم متخصصين وأهل خبرة وعندهم من العلم ما لا يوجد لدي ولديك، فيجب علينا أن نلتزم طاعة لله بما يصدرون إلينا من تعليمات، وأن نلتزم بها ونقوم بها. ومن ذلك مثلا لبس الكمامة مثلا، التباعد بين المصلين، فتح نوافذ وشبابيك المساجد للتهوية الجيدة، اصطحاب سجادة الصلاة حتى لا تؤثر في الفرش الموجود في المساجد فتترك فيه أثرا من وباء وما إلى ذلك. هذه الإجراءات الاحترازية أقول طاعة لله عز وجل علينا أن نلتزم بها، لأنها في الحقيقة
ايوه، هي كل ما تصلي تدعي له تقول له يا رب اغفر له واغفر للامه المسلمين جميعا، ف يا رب ارحمه يا رب مثلا اغفر
هو لا يصلي بالكليه؟
لا ما بي يعني ضاني لو صلى يصلي الجمعه، لكن ما بيصليش تاني خالص. فكل ما بتصلي بتدعي له تقول له يا رب اغفر لامه المسلمين جميعا، ودي هو برضه تدعي له بالرحمه، تدعي له بالمغفره بالسماح، فليه هي جزاء في الدعاء دي.
طيب اختنا ام يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت علي صوتك شويه الله يكرمك.
انا ماشي، انا ليا سؤال.
صوتك غير مسموع، ارفعي صوتك شويه.
انا ليا سؤال وعايزه رقم حضرتك الشخصي.
طيب اعطيني السؤال وسيبي انت رقمك في الكنترول.
اي السؤال، انا في الايام اللي وانا حائط فيها في الدوره الشهريه بعيد الصلاه بتاعها، يعني بعد الايام بعيد الصلاه. انا باخد ثواب على الصلاه ده ولا هو يعني واجب عليا ولا مش لازم ولا ايه؟
طيب حاضر ساجيبك، حاضر تابعي معي. اذا الامر الاول الذي اود ان اشير اليه بمناسبه افتتاح المساجد ان شاء الله تعالى الالتزام بالاجراءات الوقائيه او الاحترازيه التي اعلنتها الدوله، وقلت لكم واشرت الى ان هذه نابعه من دراسه ومن فرق عمل متخصصة في هذا الميدان، فيجب علينا أن نلتزم بهذه التعليمات لأن هذا من مصلحتنا جميعا. طب الأخ أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته شيخنا.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
سيدنا الحبيب.
أهلا وسهلا.
الله يرضى عنك وأولادك وأهلك يا رب، بارك الله فيك وأهلك ومالك يا رب.
اللهم آمين، جزاك الله خير.
ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
طيب تفضل تفضل.
السؤال الأول، هل المرض نعمة للمسلمين؟
هل
المرض نعمة للمسلمين؟ جزاك الله خيرا.
نعم.
السؤال الثاني، ما هو حق المسلم على المسلم، على أخيه المسلم؟
حق.
السؤال الثالث، حديث الأحاديث القدسي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ الحديث، نرجو شرح هذا الحديث جزاك الله خيرا.
طيب حاضر. شكر الله لك.
شكر الله لك.
الله يبارك فيك وينفع بك. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. أولا أنا شوف كنت عايز حضرتك سؤال، بس بالله أدعي لأولادي إن ربنا ييسر لهم حفظ القرآن إن شاء الله ويهدوهم ليا بإذن الله.
الله يوفق أولاد المسلمين وأولادك بصورة خاصة كما طلبتي لحفظ القرآن والعمل به إن شاء الله تعالى.
اللهم آمين. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا الحمد لله موظف والله بإذن الله على قراءة القرآن وقيام الليل والحمد لله، يعني الحمد لله.
نعم.
بس في حاجة كده عايزة حضرتك تدعي لي ليها، ان انا بصلي قيام الليل بس، يعني ممكن اخلص الصلاه افتح التلفزيون اتفرج على حاجه، يعني انا بسهر وكده ويبقى غصب عني، ويعني ممكن وبرده قبل قيام الليل اتفرج على حاجه وام صلاه قيام الليل، هو كده ربنا يتقبل مني الصلاه؟
طيب حاضر.
يا ام حضرتك ده ان ربنا يبعدنا عن الحاجات دي وباذن الله كده يخلينا عباده الله وحده باذن الله.
حاضر حاضر.
شكرا لحضرتك.
الله يبارك فيكي. الأمر الأول كما ذكرت لكم يا إخواني الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذه مسألة ضرورية. ثانيا، من علم من نفسه أن هذا الوباء قد وصل إليه فعليه ألا يذهب إلى مجتمعات المسلمين فينقل إليهم العدوى. العدوى تنتشر انتشار النار في الهشيم كما يقال، ومن تحقق من إصابات أو شك فيها، اللي بيشك في الإصابة نفس المسؤولين في الدولة، وليس قلت قبل قليل علينا أن نطيع هذه التعليمات والأوامر وطاعتها طاعة لله تبارك وتعالى، فليبقى الإنسان في بيته حتى لا ينقل العدوى إلى غيره، وده من الشرع في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: لا ضرر ولا ضرار. فنحن يعني إخوة نتعامل بلون من ألوان البر والمعروف والنصيحة لكل مسلم. فمن قام أو أتى إليه هذا المرض فعليه أن يمكث في بيته ولا يذهب إلى المسجد، وهو معذور في ذلك. طيب، السلام عليكم. فاصل الحط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
لو سمحت، أنا كنت اتكلمت مع جوزي في موضوع وسألته سؤال.
لو سمحت علي صوتي شوية.
بقول لحضرتك، أنا اتكلمت مع جوزي وسألته سؤال فجاوبني عليه، وبعد فترة رجعت سألته نفس السؤال فجاوبني إجابة تانية. فقلت له إن هو لما سألته المرة اللي فاتت السؤال دوت ما قاليش كده. فهو جادلني وقال لي لا، أنا قلت لك الكلام دوت. فأنا قلت له إن هو ما قاليش الكلام دوت، فهو قال لي لو كنت قلت لك الكلام دوت تبقي طالع.
نعم.
فرجعت وقلت له إن هو يعني أكدت له إن هو قال لي الكلام دوت، فقال لي لو كنت قلت لك الكلام دوت تبقي طالع بالثلاثة. وفضلت أكرر له أكتر من مرة إن هو قال لي الكلام دوت، وهو فضل يكرر أكتر من مرة بلفظ أنت طالق ولفظ أنت طالق بالثلاثة.
يعني الكلمة اللي قالها أنت طالق ولا حلف يمين؟
لا، هو قال لي لو كنت قلت الكلام دوت تبقي طالق.
يعني طلاق معلق على شرط.
طيب، ممكن أكلمه؟ هو الحقيقة هو في ليبيا مش موجود.
ضروري كنت عايز أكلمه الحقيقة.
طيب، هو في اي سؤال انا ممكن اساله؟
لا، هو طبعا للناس نسمع منه، لان الفتوى ستكون مترتبه على كلامه وقوله ونيته وماذا يعني وماذا يقصد. الله يبارك فيك. فانت صحيح يسال او يذهب الى دار الافتاء او يسال احد من اهل العلم حول هذا الموضوع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ محمد.
الله يخليك، ربنا.
اهلا وسهلا.
انا ليا سؤالين كده بعد
اذنك. لو سمحت ارفع صوتك شويه يا جماعه كلهم.
ليا سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
انا بنتي توفت من حوالي شهر كده وكانت صغيره.
جدتك؟ بنتك؟
بنتي توفت من حوالي شهر وكانت دون الحلم، يعني ما بلغتش لسه. تمام. فهل في حاجه اعملها لها بر بيها مثلا او كده، يعني ابرها؟
طيب، حاضر.
الجارية. والحاجة الثانية، هل هو مقطوع لأطفال المسلمين بالجنة إن شاء الله؟
هل هو إيه؟
بتكون مقطوع أو يعني معروف إن أطفال المسلمين إن شاء الله كلهم في الجنة اللي هو ما دون الحلم.
حاضر.
هل هي بتشفع لأبوها وأمها زي ما أنا قريت كده؟
حاضر.
الله ألف خيرك، ربنا يعزك.
أخت أميرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال يا شيخ، الركعتين اللي بيتصلوا بعد صلاة الفجر دول يتصلوا يعني لحد ما الصبح يطلع خالص النهار يعني، ولا مثلا بعد الفجر بقد إيه يعني؟
أنت تقصدي السنة القبلية للفجر ولا أي ركعتين؟
لا، مش السنة، اللي هم مثلا اللي يصليهم يعني
بعد الفجر
حجة أو عمرة.
أيوه.
بعدين السؤال الثاني، عايزة أعرف إيه معنى الاسترقاء والاكتواء؟
معنى
الاسترقاء والاكتواء اللي هو في حديث الذين يسترقون ويكتوون ويتطيرون.
حاضر.
السؤال الثالث يا شيخ، عايز اعرف صيغه الصلاه التفريجيه.
تعرف ايه
صيغه الصلاه التفريجيه او الصلاه الناريه؟
صيغه الصلاه
هل يجوز اداء الدين من الفوائد البنوك من الناس؟ يعني واحد غني هيديني فلوس فوائد من البنك وانا اسدد بقى الدين اللي عليا لان راجل فقير او مسكين؟ ده سؤال الاول.
طيب،
اما ابو الرجاء، اسالكم بالله انه عند كل اخر حلقه في الفتاوى تدعو لنا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت.
جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. طيب يا اخواني، عندي بعد ذلك يعني تنبيه أخير. بخصوص فتح أو يعني استبشرنا بفتح المساجد وحق لنا ذلك، وذكرت أن احنا يجب أن نعمل بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الدولة، ثم قلت بأن من تحقق أنه أصيب بهذا الوباء وذلكم البلاء فعليه أيضا ألا يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي المسلمين فيه. ثالثا، إنسان يخاف من الذهاب من العدوى لأن الوباء قد تفشى، فهل يؤاخذ بعدم ذهابه إلى المساجد؟ أرى والله أعلم أنه معذور في هذه الحالة، لأنه يتجنب وصول المرض والعدوى إليه، ونحن في ظروف اضطرارية، وكما قعد الفقهاء قواعد مهمة في مثل هذه النوازل، الضرورات تبيح المحظورات، والله في كتابه يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وربما يعني مع قضية التباعد في المساجد لا يجد الناس أماكن في المساجد وكي ينفذوا هذه أو هذا التباعد فيها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
يا الشيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله، عندي سؤال سماح.
تفضل تفضل.
والله كانت أختي أظن عندي بيتي وكان معها وكانت والدة.
أختك كانت مالها؟
كانت والدة.
ورثت.
والدة معها بيت.
طيب.
معها والدة ومعها والد. والدة كانت معها والد. ومرتي أنا والدة ومعها بيت. صح يا مولانا؟
يعني طيب طيب، اختك وضعت ومعها ولد.
اه السؤال هو سؤالهم كبروا وبعدين تزوج مع بعض، فقلنا لا رضعين مع بعض، رضع قاعد تشهر اختك.
رضعوا مع بعض.
رضع
خمس رضعات متفرقات مشبعات.
لا تزوجات على طول.
على طول.
يعني كده
لا لا، دول اخوة من الرضاع، الله يبارك فيك.
تمام.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن الولد لا يجوز أن يتزوج أخته، كذلك الذي رضع مع امرأة مع بنت فأصبحت أخته فلا يجوز له أن يتزوج بها.
طيب السؤال الأساسي مولانا، السؤال الأساسي الوقت اللي هي بتصدفنا.
السؤال الإيه؟
السؤال المهم اللي عايز أسأل حضرتك فيه.
تفضل.
دلوقتي هو لما أنا ما أعرفش أزوجه بنته بنت أخته في الرضاعة، هو اتزوج.
قطع الاتصال خلاص. ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم الشيخ.
اهلا وسهلا يا مرحبا،
ربنا يبارك فيك يا رب، انا احبك في الله يا شيخ. والله
حبك الله ذي حفتني له، جزاك الله خير.
الله يعزك. والله يا عم الشيخ ليا سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
حضرتك ليا اختي زعلانه وطالبه الطلاق، فما جت حكت لي انا غير مقتنع حضرتك.
نعم.
اللي هي حكته لي انها تطلق يعني، فقلت لها لا ممكن نتصالح يعني، فانا غير موافق على كلامها يعني. فهي زعلت مني يعني، مش هيقدر زعلانة مني يعني، جايبوا لك مش واقف معايا حاجات. هل انا حضرتك لو هي قطعتني او زعلانة مني هل انا عليها شيء؟
طيب يا ترى ممكن تسمعني وانا اتكلم معاك؟
طب حضرتك ممكن سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضل.
بعد اذنك احنا طبعا داخلين ان شاء الله يوم السبت على صلاة.
داخلين على طلاق؟
على الصلاة يعني، يوم السبت المساجد تفتح يعني. فانا عندي قناعاتي، انا عشت في السعودية 20 سنة يا مولانا، عندي قناعاتي صلاة الفجر بتصلى بعدها ب 20 دقيقة، فعندنا في مصر ما فيش الاذان يخلص الله اكبر الله اكبر على طول، كل المساجد عندنا كده في القرى اللي انا قاعد فيها، وانا تعبت معاهم في هذا الكلام، ما فيش فايده يا مولانا، ما فيش انا كلام فايده بالكلام يعني.
طيب
حاضر. انا لو صليت معاهم حضرتك ولا اصلي لوحدي يعني، مش عارف انا، لان انا ملتزم شباب الصلاه يعني، عندي صلاه زي حياتي يعني.
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم.
ايوه مع حضرتك.
اتفضلي.
ايوه عايزه اكلم الشيخ لو سمحت.
انا معاكي، اتفضلي اتكلمي.
لو سمحت يا شيخ، كان حصل مشاجره بيني وبين جوزي، فوصلت اني مثلا فقدت اعصابه ولطمت على وشي.
نعم. بعدين
لو سمحت بقى في كفاره بعد كده ولا؟
طيب حاضر حاضر. تمام يا الله يبارك فيك. أسأل الله تبارك وتعالى يعني أخونا أعتقد أبو جمال جزاه الله خيرا أو أبو عائشة طلب أن احنا ندعو يعني لعموم المسلمين في نهاية اللقاء، فإحنا إن شاء الله تعالى ندعو في بدايته ونهايته، وأسأل الله عز وجل أن يوفق عموم المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عنا الجهل والوباء. أختنا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
بقول لك يا شيخ، أنا بعد إذنك حط مبلغ وديعة في البنك.
نعم.
وجوزي بيعمل يعني ما في وسعه، وأنا وهو إن إحنا ربنا يعلم يعني القرش ده بندبقه وبنعمله إزاي، عشان إحنا بيتنا طوبة الناي، فعايزة أبنيه. فالمبلغ ده الوقت معايا حوالي 100,000.
نعم.
فهل 100,000 دول ينفع يعني في الزكاة رمضان السنة الجاية إن شاء الله لو عشنا أطلع منه؟
الزكاة اللي هي
إحنا بنعمل على آخر جهدنا إن إحنا ندبق القرش إزاي؟
اسمعيني الله يبارك فيكي، اسمعيني بس. يعني تعني بالزكاة رمضان صدقة الفطر؟
صدق، لا الصدقة على المال، احنا بنطلع الزكاة اللي هي على زكاة الشخص.
نعم.
لكن الزكاة على الفلوس دي،
الزكاة على الفلوس
تطلع منها
تخرجها في رمضان؟
ايوا.
طيب انا هفصل لك ان شاء الله وايه القدر الواجب ان تخرجيه ومتى تخرجيه.
ماشي يا شيخ.
حاضر
ماشي.
حاضر.
الله يبارك لك، وادعي لنا كده يا شيخ الله يبارك لك.
طيب حاضر، ربنا يوفقك. السلام عليكم. تفضل يا اخ احمد.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا رب. بقول لحضرتك سؤال بسيط بس يا شيخ.
اتفضل.
دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد، مراتي فطرت رمضان تمام، لانها حامل، الدكتور قال لها انت مش مستحمله حمل وكده. تمام. الفطار دوت نطلع عليه كفاره فلوس او حاجه ولا لازم تصوم؟
طيب حاضر.
الله يبارك فيك يا رب. دعم
الله يبارك فيك.
بالله
الله يبارك فيك. تابع معي بس سأجيبك إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق عموم المسلمين، ويعني عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوسع على المسلمين أيضا في مشارق الأرض ومغاربها، ويعني نخص بلدنا الحبيب بدعوات إن شاء الله تعالى بأن يفرج الله تبارك وتعالى عن كل مكروب همه، وأن يوسع رب العباد على يعني المقلين في هذا البلد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
زي حضرتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم.
الله يجزيك خير.
أستحلفك بالله يا شيخ أن تدعي لي بالذرية الصالحة
ان شاء الله باذن الله.
لان انا كل ما احمل وربنا يرزقني ان شاء الله ما بيحصلش نصيب.
ان شاء الله يا اختي كريمه، ان شاء الله يعني يسمعك المشاهدون الان والمشاهدات، وانا سمعتك. انا ان شاء الله تعالى ندعو لك في يعني اوقات الاجابه ان شاء الله تعالى، وهو من اسباب اجابه الدعاء. واوصي اخواني المشاهدين والمشاهدات ممن سمع كلام اختنا كريمه بأن يدعو الله تبارك وتعالى لها. وأريد أن أقول بأن الله عز وجل إن رزقك فهو خير وحقق لك ما تريدين، وإن كانت الأخرى فلعل هذا هو الخير والفضل لك إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال فرض بقضاء الله عز وجل.
الحمد لله.
إن شاء الله.
عندي سؤال.
تفضلي.
أنا دلوقتي زوجي تزوج عليا، ف مراته يعني كل ما بتعامل معاها بيحصل مشكله بيني وبينها.
نعم.
او ممكن هي بتلقح كلام، مثلا انا هخلف وكده يعني، وبتلقح كلام، فانا باخد الكلام دي ده بناء عليا انا. بيصعب عليا بجد يعني.
نعم.
فانا لو ما مشيتش عندها، او مثلا هي متجوزه في بيت ابو جوزي وامه،
طيب،
وانا بعيد عنهم، فده هيحصل حاجه لو مثلا ما مشيت لهمش، او انا هشيل ذنب مثلا ان انا ما رمتش عليها السلام او ما كلمتهاش.
طيب حاضر. اخونا محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. اتفضل.
سؤال بعد اذن حضرتك يا شيخ.
اتفضل.
انا بسال على حق الزوج في راتب الزوجه لو هي موظفه.
حاضر.
ماشي ماشي يا شريف.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اختنا ام محمود افتتحت معنا الكلام اليوم ان شاء الله تعالى، وذكرت بان في اخت يعني زوجها يعاملها معامله حسنه وتثني عليه، ولكنها قالت بانه لا يصلي. وهي سؤالها ايه؟ تقول يعني هل انا ادعو له فهل لي جزاء على هذا الدعاء؟ لا شك ان الزوج الذي لا يصلي هذا على خطر عظيم. المسلم يا اخواني، المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة يجب أن يستجيب لربه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن الاستجابة لله وللرسول صلوات الله وسلامه عليه القيام بفرائض الإسلام، وعلى رأس ذلك الصلاة. الصلاة شأنها عظيم في الإسلام. الصلاة تعد أولى الأركان بعد الشهادتين. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك يا باشا شيخ، أنا عاوز أعرف النوافل بتاعت السنة.
أنت إيه؟
النوافل بتاعت السنة.
النوافل.
يعني 12 ركعة في اليوم صح؟
نعم.
عاوز أعرفهم كم يعني في المغرب كذا، يعني كم ركعة في المغرب؟
حاضر حاضر.
كم
حاضر.
ركعة في الفجر؟ كم ركعة في العشاء؟ كم ركعة في الظهر؟ في العصر؟ كده كده يعني.
حاضر.
جزاك الله خير.
تابع معي إن شاء الله سأجيبك عليها. حاضر. السلام عليكم.
ألو لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
ممكن أخذ رقم تلفونك معلش أكلمك بعد الحلقة؟
خدي يعني سيبي أنت رقمك في الكنترول الله يكرمك، وأنا بأتصل عليك بعد 8 مساء كده إن شاء الله. طيب حاضر. أتكلم عن الصلاة وأنا أحزن غاية الحزن، وأعرف بأن هذا وباء منتشر ككورونا، يعني موجود بين الرجال والنساء وبين الشباب والفتيات. نحن خلقنا لعبادة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لنا أن ننسلخ عن هذه العبادة. ولذلك من لا يصلي أرى بأن أنه يعيش حياة تعيسة تسد عليه يعني في الحقيقة من أبواب الرزق ومن أبواب الخير ومما يمكن أن يعيش به في سعادة، هذه كلها تكون مغلقة في وجهه. وقد يظن أنه ليس كذلك، لا هو كذلك، ولكن إذا أوتي شيئا من النعيم فهو استدراج من الله تبارك وتعالى له، تكون مصيبته أشد. قال الله تعالى في الكافرين: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالأول لابد أن يصلي هذا الزوج، مريه بالصلاة وانصحيه بها بارك الله فيك، واستمري في الدعاء له، وأنت مأجورة بذلك. والحقيقة المرأة يمكن أن يكون لها تأثير على الرجل في مثل هذا. ويعني لو بحثت عن مساعد معك من أهله أو من أهلك بما لا يجرح مشاعره فافعلي ذلك. إن عرفت أن له وسيلة ليسمع الكلام من شخص أو قريبة الله كلميها لتكلمه، واجلسوا معا وافتحوا المجال أو الكلام كأنه أمر طبيعي أو جاء عفويا وهكذا، وأسمعوه من الخير ما يمكن أن يسمعه. بارك الله فيك يا أم محمود، وأسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه لأداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. أختنا أم يوسف تقول بأنها الأيام التي تحيض فيها طبعا تنقطع عن الصلاة، ولكنها تعيد الصلاة، تقول هل آخذ ثوابها؟ لا تأخذين ثوابا عليها. أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في الحديث الصحيح قالت: كنا نؤمر بإعادة الصيام ولا نؤمر بإعادة الصلاة. وده يعني تخفيف من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. العبد يلتزم بما جاء ولا يزيد ولا ينقص. لا قد يكون هذا من باب الغلو أو التنطع. يعني المرأة أبيح لها أن تفطر في رمضان إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة كالحيض أو النفاس أو المرض أو ما إلى ذلك، ولكن ما أوجب الله عز وجل إلا قضاء الصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر النساء بإعادة الصيام ولا يأمرهن بإعادة الصلاة، فمن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ أجرا على صلاته. هذا إن فرض أنه سيأخذ أجرا، وأخشى أن يكون قد ارتكب إثما بمخالفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا أشرف جزاه الله خيرا يقول: هل المرض نعمة للمسلمين؟ نعم، خاصة احنا في وباء الآن، وجاءت الأحاديث في الطاعون أنه سبحان الله يعني نقمة على أعداء الله عز وجل ورحمة للمسلمين. وعموما الابتلاءات من الأمراض وغيرها التي تعتري الناس في أبدانهم في أموالهم في أي شيء من الأمور، هذه يعني رب العباد سبحانه وتعالى يرفع بها درجة العبد المبتلى. الله عز وجل يرفع بها درجة الإنسان. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال له أحد الصحابة وهو يعني يوعك وعكا شديدا يتألم تألما شديدا من شدة المرض صلوات الله وسلامه عليه، قال: إيه أشد الناس بلاء؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فعلى كل حال هذه الابتلاءات ومنها الأمراض التي تنزل بأهل الإيمان يخفف الله تبارك وتعالى بها عنهم في الحساب. وفي الحديث الصحيح أيضا: لا يشاك المؤمن بشوكة إلا رفعه الله تبارك وتعالى بها درجة. ويعني الحقيقة الإمام الترمذي أخرج حديث حول هذا الموضوع حسنها كثير من المحدثين، كيعني منها أن يعني يوم القيامة العبد يتمنى أن يكون لو قرضت شفاه بالمقاريض مما يرى فضل الله عز وجل على أهل المرض أو على أهل الابتلاء. أخونا أشرف يقول أيضا: حق المسلم على المسلم، وردت في ذلك أحاديث، منها أن تشيع جنازته. تشيع الجنازة مهم، وبهذه المناسبة يعني، وهذا كان في السابق، يعني أعلم الآن لغلق المساجد بأنه يصلى على الناس عند المقابر ولا حرج في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز في مكان مصلى العيدين، ولكن كنت أشاهد بعض المشيعين للجنازة يقفون أمام المسجد ولا يدخلوه أثناء الصلاة، فلا يصلون الفرض، لأن غالبا ما تصلى على الجنازة بعد فريضة، ولا يحضرون صلاة الجنازة. الجنازة يعني الصلاة عليها شفاعة للميت، فهي من أوائل الحقوق التي تكون للميت أو للإنسان. كذلك أيضا من حقه عليك أن تتبع جنازته، أن ترد عليه السلام، أن تدعو الله تبارك وتعالى له وتسلم عليه أيضا. على كل حال يعني إذا أردنا أن نتكلم عما يجب على الأخ لأخيه لطال بنا المقام، ولكن الإسلام كم هو جميل. عندما كان يضع النبي صلوات الله وسلامه عليه من الآداب الكثيرة التي تربط بين المسلمين وتري المجتمعات الأخرى منهم خيرا فيما بينهم من مودة ورحمة وتكافل وإيثار، هذه كلها يعني أمور تكلم عنها الإسلام وبيانه. وللأسف الشديد بعض الناس حتى يتهاون في السلام، ولكن ده إذا لقيت المسلم فسلم عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان أحيانا يوسوس لبعض الناس: لا ده راجل صاحب معصية حتى لو كان صاحب معصية سلم عليه بارك الله فيك، هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، وهذا يدفعه إلى أن يستجيب لك إن نصحته، وأنت مطالب بذلك. يعني عندما نجد مخالف فانصحه لله تبارك وتعالى. وفي حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يسأل أخونا أيضا أشرف سؤال جميل أود أن أنا أجيب عليه وأرفع الإلباس فيه. يقول في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قل ما معنى هذا الحديث وكيف نفسره؟ الحديث الحقيقة فسره ربنا سبحانه وتعالى بكلام النبي. إيه معنى حديث قدسي؟ يعني حديث القدسي هو الذي ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام في روع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم النبي به ونسبه إلى الله تعالى، فقال: قال الله تعالى. هذا يقال له حديث قدسي. طبعا يفرق بينه وبين القرآن بعدة أمور، وربما يضيق الوقت الآن عن أن أذكرها، ولكن إيه معنى مرضت فلم تعدني؟ هكذا يقول الله عز وجل، هو العبد يعود رب العباد. هو فسرت هذه الكلمة في الحديث بارك الله فيك، قال: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندي، لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي. الله عز وجل يقول يعني: يا أيها الإنسان، إذا مرض أخوك المسلم فعده، وإذا عدته فسيكون لك أجر من الله تبارك وتعالى، ستجد الله عز وجل عنده برحمته بكلئه بعنايته، وسيعطيك أجرا مقابلا على ما فعلت. لأن في روايات الحديث: لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ذلك الذي فعلته عندي تناله من أجر ونعيم. ومثله أيضا في الحديث: استطع يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فالعبد يقول: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تبارك: أما علمت أن عبدي فلانا ليس عنده طعام، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إذن الحديث نفسه بارك الله فيك عندما يقرأه الإنسان لآخره يجد أنه مفسر بكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي نسبه إلى رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أمة الله تقول بأنها مواظبة على قراءة القرآن وقيام الليل، ويعني تسهر وبالتالي بتفرج على التلفزيون وتقول: هل يتقبل الله مني الصلاة؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك الصلاة. ومن ثمرات الصلاة أن تعيشي مع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. كيف ذلك؟ بالذكر، بقراءة القرآن. بارك الله فيك، أنت تقيمين الليل كما ذكرت وتقرأين القرآن ومحافظة على الصلاة، كونك تتفرج على أشياء نافعة ومفيدة في التلفزيون هذا شيء حسن، هذا شيء طيب، ولكن ابتعدي عن الغناء والملاهي والأشياء التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة التي أنت تقومين بها لله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى صلاتك مقبولة إن كانت صادقة خالصة لله تبارك وتعالى. هذا عمل وهذا عمل، ولكن أقول تعلمين قبولها إن شاء الله تعالى بحبك للإقبال على الله عز وجل، وبغضك لما لا بما لا يرغب ولا يرضاه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لا حرج أن تشاهدي التلفزيون، في التلفزيون أشياء نافعة مفيدة لك ولأولادك وللمجتمع الذي نحيا فيه، والحمد لله في قنوات تنشر العلم. الآن في قنوات قائمة على القرآن الكريم فقط، قائمة على القرآن الكريم، فعندما تستمعين إلى ذلك لك أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. واحذري من المنكر والوسائل المؤدية إليه بارك الله فيك. أخونا محمد جزاه الله خير يقول بأن ابنته توفيت من شهر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها. يقول: هي لم تبلغ الحلم بعد، ماذا أفعل لها؟ عليك يا بارك الله فيك بالدعاء لها كثيرا، وهو من أنفع الوسائل. هناك أشياء مشروعة نفعلها للموتى جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، كالصدقة عن الميت، العمرة، الحج، ولكن من أعلاها قدرا الدعاء له. وقد ورد في الحديث بأن الميت يعني يجد أنه ارتفع درجات عند الله تبارك وتعالى، وحتى والمؤمنون في الجنان، فيسأل بما ذلك، فيقال بدعاء أخيك له، فعليك بالدعاء لها بارك الله فيك. يسأل هل مقطوع بأنها في الجنة؟ نعم إن شاء الله تعالى، هكذا أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم يقول الله أعلم إن كانت ستعيش إلى أين ستكون وما إلى ذلك، ولكن إن شاء الله تعالى نرجو لها بأن تكون في الجنة. وإن كان من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بأنه في الجنة أو في النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنا وأنت لا نقطع لأحد بأنه من أهل الجنة، لا نقطع له، وإنما نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين. وهذه البنت للأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن أطفال المؤمنين في كفالة النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فنرجو لها إن شاء الله تعالى لها الجنة، ولكن لا نقطع لأحد بها إلا إذا وردنا نص عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أختنا أميرة تسأل تقول يعني ركعتي الضحى، بتقول الحديث اللي ورد وسبق أن أشرنا أو أشرت إلى أن ضعفي هذا الحديث، اللي هو من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة وحجة تمين. أنا قلت سبق هذا الحديث بهذه الصياغة ضعيف، وإن كان هناك فضل عظيم لمن يصلي ويجلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى وأذكار الصباح ويقرأ القرآن أو ما إلى ذلك ثم يصلي ركعتي الضحى، فيتسأل عن ركعتي الضحى. على كل حال وقتها بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، يعني ترتفع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشمس قدر رمح في السماء، وهذا يعني تقريبا، ويعني قد يكون أهل العلم في ذلك لهم يعني متفقون على أنه يكون بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة من شروق الشمس، وينتهي موعدها لركعتي الضحى قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق. تسأل أيضا تقول إيه معنى الاسترقاء والاكتواء والتطير الواردة في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة الحديث طويل وهو حديث عظيم ويحتاج إلى شرح طويل، ولكن أنا سأشرح الكلمات الواردة فيه ومناسبة هذا الإيراد أو تلكم الكلمات. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما يعني رأى فيما أراه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أمته وهم جمع كبير، ورأى معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، 70,000. وطبعا لا أريد أن أطيل لأن مع 70 هناك أيضا 70 وهكذا كما وردت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة خاضوا في 70 دول، من هم؟ وسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم ولم يكن صوابا، فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم قال 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ليسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم توكلا على الله تعالى، لأن في نهاية الكلام قال وعلى ربهم يتوكلون. الرقية الشرعية اللي هي بالأدعية النبوية أو من خلال آيات القرآن الكريم كلام رب البرية وبالكلام المعروف، الرقى الشرعية جائزة، الرقى الشرعية جائزة، وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام رقى الحسن والحسين وقال أعيذكما بما كان يعوذ به أباكم إبراهيم، كان يعوذ بها يعني صلوات الله وسلامه عليه أولاده إبراهيم عليه السلام، وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، هكذا كان يقول هذه الكلمات أيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه متبعا خليل الرحمن إبراهيم. فالرقية الشرعية جائزة ولا شيء فيها، ولكن الرقية الباطلة هي التي تكون بغير القرآن الكريم وغير حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبكلام لا يعرفه المسلمون أو لا يعرفه العرب. وهناك دجالون كثيرون حول هذا الموضوع. ويعني الحقيقة كنت أود أن أنا يعني أحذر من ظواهر تكون موجودة مع هذه الرقية، ولكن يضيق الوقت الآن. الشاهد لا يسترقون، يعني توكلا على الله عز وجل لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولكن لو دخل إنسان على مريض ورقاه دون طلب فلا شيء في ذلك، أو رقى هو نفسه فلا يخرج من 70,000 إن أراد الله تبارك وتعالى له أن يكون فيها. إيه هذا معنى لا يسترقون. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لا يكتوون. لا الكي علاج لبعض الأمراض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إباحته وأخبر أيضا أنه يكرهه صلوات الله وسلامه عليه. فترك الاكتواء أفضل، لأن في تعذيب للإنسان لنفسه وعدم يعني صدق منه في توكله على الله عز وجل عندما يدعو ربه فيشيه ربه دون اكتواء. التطير كذلك، التطير هو التشاؤم بالحيوانات أو الطيور، أو واحد ممكن يتطير من بعض الأشخاص، ولكن أهل الإيمان والتوحيد الخالص المتوكلين على الله يعلمون أن الأمر بيد الله عز وجل وأنه لن يصيبهم مكروه إلا بإرادة الله، فيكلون أمرهم إلى الله فلا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ولكنهم يتوكلون على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. بتقول صيغة الصلاة التفريجية، يا إخواني على كل حال الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل إن وقع في مكروه بالصلاة وبالذكر، ولا حرج أبدا بالصيام، ولكن لا يعرف صلاة اللي هي صلاة الفرج. يعني على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العبد إذا انتابه شيء فقام إلى الصلاة، توضأ وصلى لله ركعتين ودعا ربه ومولاه، إن شاء الله تعالى يستجيب رب العباد دعاءه ويرفع عنه ما نزل به من كرب أو مكروه وما إلى ذلك. أخونا نشأت يقول بأن أخته يعني بينها وبين زوجها يعني بعض المسائل وزعلانة منه، وتطالب تطالبه بأن يطلقها من زوجها، وهو غير موافق، ولكن زوجته أو أخته زعلت منه، يقول أنا علي شيء. على كل حال جزاك الله خيرا، ولكن اسعى مع زوجها واعلم أسباب طلبها الطلاق حتى يتلافاها الزوج. هذا أمر حسن أن أنت تسعى في ذلك. وطبعا لا شك يعني الطلاق فيه تخريب للبيوت، ولكن قد يكون آخر العلاج كما يقال، فقد تكون أختك يعني سئمت من الإقامة مع الزوج، وقد تكون في الحقيقة مدعية عليه أو ظالمة له، وبالتالي أنت ابحث هذا الموضوع بارك الله فيك مع أختك ومع زوجها. كانت هناك أسباب تدعوها إلى طلب الطلاق، فنحن نحاول أن نسعى لإزالة هذه الأسباب. إن كانت هناك أسباب وجيهة ونصحتها بأنها تبقى مع زوجها وتصبر عليه إن كان عندها إمكانية لذلك فهذا حسن. إن وجدت أنها خلاص يعني هذا أمر يؤذيها ولا تتحمله، فالطلاق قد يكون في هذه الحالة أرغب من غيره، والله أعلم. يعني أنت ابحث المسألة بارك الله تبارك وتعالى فيك، ولا تترك أختك هكذا. جزاه الله خير. أيضا يقول هو عنده قناعة بإني بين الصلاة والإقامة، وجزاك الله خير، أنا كنت أريد أن أنا أشير أيضا إلى ذلك في بداية الحلقة. يقول إن في فترة بين الأذان وبين الإقامة، وطبعا تطول هذه الفترة في صلاة الفجر. يقول الآن التعليمات الصادرة نحن نصلي بعد الصلاة مباشرة، فهو لا يريد أن يرغب إلى المسجد لهذه العلة. يقول هل أصلي في بيتي؟ لا يا أخي بارك الله فيك، هذه سنة الصلاة بين الأذان والإقامة، سنة، وهي تترك فترة حتى يعني يسمع من يسمع الأذان ويذهب إلى الصلاة ويستعد لها. وثبت في الحديث بين كل أذانين صلاة، وده كل سنة وليس فرض، بارك الله فيك. ولكن صلاة الجماعة عند بعض الأئمة واجبة. الإمام أحمد محمد رحمه الله، قرأت هذا وأنا في بداية الطلب، في كنت أدرس في الفقه على المذاهب الأربعة أو فقه المقارن، وهو كتاب جيد في هذا الباب، فذكر عن الإمام أحمد بأنه يقول صلاة الجماعة واجبة، غير أنها ليست شرطا في صحة الصلاة. الحقيقة ده كلام أيضا طويل، ولكن كلام جميل جدا. صلاة الجماعة واجبة، ولكن لو صلى الإنسان منفردا صلاته صحيحة، صلاته ليست شرطا في صحة الصلاة، ولكن صلاة الجماعة واجبة. المؤذن عندما يؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول ذاك لتستجيب لداء الله عز وجل وتذهب إلى الصلاة في المسجد. المهم الصلاة في المسجد أولى من أن تصلي وحدك، بارك الله فيك. هذا يعني كلام لا يمكن أن تكون هناك مقارنة أو طلب، إن الصلاة عندما تقام بعد الأذان مباشرة ده يكون دافع لي أو حامل لي على الله أصلي في المسجد وأصلي في البيت. صلي في المسجد مع المسلمين، وهذا من الاستجابة للتعليمات، لأن احنا بين وباء يا أخي بارك الله فيك، هذا فيه خير لك ولعموم المسلمين، فالتزم بذلك. وعندما تكلمت عن الأخذ بالإجراءات الاحترازية، هذا طاعة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. أختنا أم أحمد تقول أنها يعني لطمت على وجهها لما حصلت بينها وبين يعني زوجها مشاجرة. ما عليك أن تتوبي إلى الله تبارك وتعالى، هذه الحقيقة معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، فاستغفري رب العباد ولا تعودي إلى مثل ذلك، بارك الله فيك. ولكن ليس عليك يعني كفارة لذلك، ولكنها التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل مع الإكثار من الأعمال الصالحة. أختنا أم محمد بتقولنا يعني أسأل الله عز وجل أن يوسع على عموم المسلمين. تقول إحنا عايزين نبني بيت وبنجتهد وجمعنا 100,000 الآن، وهل نخرج الزكاة عليه في رمضان؟ يا إخواني نقرر دائما، وكذلك يعني أعرف أن إخواني يقررون ذلك، زكاة المال تجب بأمرين، انتبهوا معي، زكاة المال تجب بأمرين، بأن يمر عليه عام اللي هو حوالان الحول، الأمر الثاني أن تبلغ النصاب، 100,000 بلغت النصاب. فإذا كان 100,000 بلغت النصاب مثلا في شهر ذي القعدة الآن، ويكون مر عليها عام، فأخرجي الزكاة الآن. بلغت النصاب في رمضان أخرجي في رمضان، بلغت النصاب في رجب أخرجي في رجب، هذا هو الواجب عليك بارك الله فيك. وطبعا كونك تقول ان احنا يعني بنجتهد في جمع المال وما أجزاكم الله خير على ذلك، ولكن ده لا يعني تأخير الزكاة أو إخراج الزكاة عن موعدها المحدد، لأن لا تدري يعني تأتي للمال جائحة أو ما إلى ذلك. أخونا أحمد يقول بأن زوجته أفطرت لأنها حامل، تقول تخرج كفارة يعني ولا تصوم؟ الحقيقة النفس تطمئن من خلال أقوال الفقهاء إلى أنها تصوم، بعض أهل العلم يرى تخرج كفارة، ولكن الأولى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، طالما أنها عندها استطاعة لمرض أو ما إلى ذلك فلا حرج في إخراج الكفارة، يعني تطعم يوم عن كل تطعم مسكين عن كل يوم أفطرت. يا أخت كريمة بارك الله فيك، زوجك الذي تزوج عليك لا تغضبي عليه ولا تغضبي من زوجه، أعتقد أنت متأثرة، وربما العلاقة مع الزوجة الثانية لم تكن كما يجب أن تكون لأنك تأثرت نفسيا، وده أمر يقع على كل حال، وأعرف وأنا وهذا لا يمكن أن يمنع الغيرة التي تكون بين النساء، ولكن ادعي الله تبارك وتعالى أن يخفف عنك هذه الغيرة، وأصلحي الشأن مع زوجك ومع زوجته الثانية، عامليهم بالمعروف، وإن وجدوا منك ذلك إن شاء الله تعالى ستكون الأمور بينكم طيبة، وأنت نفسك ستكونين في راحة لهذا الأمر. أخونا محمد جزاه الله خيرا يقول: حق الزوج في رقب في راتب زوجته الموظفة، هذا مالها، هذا نتيجة عملها، بارك الله فيك، ليس يعني لك حق فيه. ولكن يمكن أن أقول بأن عندما تذهب الزوجة للعمل والبيت يحتاج إلى مصاريف للقيام ببعض الأعمال التي كانت تقوم بها، ففي مثل هذه الحالة عليها من باب الوفاء لزوجها مساعدته بشيء من المال. ولكن التعنت من الزوج والزوجة في ذلك ده ربما يعود بخطر عليهما، فلا يظن الزوج إن هو مال زوجته له حق فيه، هذا مال جاء نتيجة عملها. وإنت طبعا تزوجتها وربما قد تكون عاملة، أو تزوجتها وأنت تعلم أنها تدرس وإذا انتهت ستعمل، فليس لك حق في راتبها. وأقول للمرأة: إن خرجت وتكلف الزوج مالا نتيجة ذهابك للعمل فعوضيه شيئا من ذلك حتى تستقيم الحياة بينكما. انتهى وقتنا ومعنا آخر سؤال الآن. يسأل يقول: النوافل 12 للرواتب، رواتب الصلوات، يريد ذكرها له بالتفصيل. انتبه معي بارك الله فيك، قبل الفجر ركعتان، دي راتبة الفجر، وهي في الحقيقة من أعظم النوافل التي كان يواظب النبي صلى الله وسلم عليها، يواظب على راتبة الفجر، كان يتعاهدها أشد تعاهدا لها من غيرها صلوات الله وسلامه عليه. كده 2، 4 ركعات قبل الظهر راتبة، ركعتان بعد الظهر كده 8، ركعتان بعد المغرب، العصر لا راتبة له، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ولا ينسى المسلم الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن ينام على وتر، وأن تكون آخر صلواته قبل أن ينام وترا، فلا يصبح الصباح عليه إلا وقد صلى صلاة الوتر. فإذا السنن الرواتب 12، ركعتان قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد العالم بأسره هذا الوباء وتلكم البلاء، وأن يوسع علينا في ديارنا، وأن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، كما نسأله سبحانه النظر إلى وجهه الكريم. هذا قمة النعيم لأهل الإيمان في يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياكم بالجنة وبالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد